بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم أن هذا القرآن كلام الله، ينبغي أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية، هي أول شرط. وينبغي أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة وفق أحكام التجويد، هي الشرط الثاني. وينبغي أن تفهمه، الشرط الثالث. وينبغي أن تتدبره، الشرط الرابع. ما التدبر؟ التدبر أن تضع نفسك على المحك، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. هل تذكر الله أنت أم لا تذكره؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل تغض أنت بصرك أم لا تغضه؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هل تفي بعهدك؟ التدبر مع كل آية أن تنظر أين أنت منها، مطبق أم لست مطبقا، هذا التدبر. خامس بند، التطبيق. قراءة وفق قواعد اللغة العربية، ثم قراءة وفق علم التجويد، ثم فهم للقرآن، ثم تدبر له، أن تضع نفسك على المحك مع كل آية، وآخر بند أن تطبقه. طيب، لو أخذنا التدبر في أمر كيف تتدبر أمراً إلهياً، وقولوا للناس حسنى، التدبر أن تقول للناس حسنى، ولا يغتب بعضكم بعضاً، التدبر ألا تغتاب أحداً، يعني ينبغي أن تأتمر بآية الأمر وأن تنتهي بآية النهي. الآن آية تصف لك الجنة، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، نعم، سلام عليكم طبتم. إذا قرأت آية عن حال أهل الجنة، ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تسعى إلى الجنة. إن قرأت آية عن أحوال أهل النار، ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تسعى إلى البعد عنها. تمام. إن قرأت آية عن هلاك أمة سابقة، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تتعظ. يعني التدبر كل آية ينبغي أن يكون لك منها موقف. الآن إذا كان في آيات قرآنية تتحدث عن الكون وتقترب من ألف آية، ما موقفك منها؟ التفكر. لذلك الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أردت من هذه الدقائق أن أؤكد لكم الحقيقة التالية: يا ترى هل هناك منهج للتفكر؟ سؤال. في منهج؟ أنا أرى أن مجموع الآيات الكونية التي اختارها الله لنا من بين مليارات الآيات هي منهج التفكر. مجموع الآيات الكونية التي اختارها الله لنا من بين ملايين الآيات هي منهجنا في التفكر. قال لك الله عز وجل: وما أنتم له بخازنين. الماء أنت لا تخزنه، لو أنك مكلف أن تخزنه، مرة عملنا دراسة سريعة، لاحتاجت كل أسرة إلى مستودع للماء يكفيها عاماً بأكمله بحجم البيت تماماً. عندك بيت مساحته 100 متر وارتفاعه 3.5، يعني 350 متر مكعب، تحتاج إلى مستودع للماء حجمه 350 متر مكعب. الله عز وجل قال: وما أنتم له بخازنين. لما يضطر الإنسان يخزن الماء، إحنا في عنا مستودع للماء يكفي دمشق قطعة أيام، تحت سطح الأرض ب 400 متر المستودع، تحت سطح الأرض ب 400 متر. هذه المواصفات التي يخزن الله بها الماء في الجبال. الجبال مستودعات للمياه. تصور نهر الأمازون كثافته بالثانية 300,000 متر مكعب بالثانية، بكل ثانية 300,000 متر مكعب. تصور نهر النيل أطول أنهار العالم. كنت بفرنسا، أنهار بأعلى درجة من الغزارة تخط فرنسا جنوباً وشمالاً وطولاً وعرضاً. وما أنتم له بخازنين. من جعل هذا الماء مخزن في الجبال؟ نبع الفيجة. دمشق لولا هذا النبع لا تسكن إطلاقاً. يعني بأيام الغزارة بيعطي قريب 50 متر مكعب بالثانية. مستودع هذا النبع حسب ما قرأت وذهبت إلى مركز عين الفيجة بالطابق الثالث، في مخطط للحوض الجيولوجي، يعني من دمشق إلى حمص، وعرضاً لسيف البادية، وغرباً تحت لبنان، يعني نصف لبنان ثم إلى سيف البادية ومن دمشق إلى حمص. هذا المستودع لإرواء هذه المدينة، والآن 3 متر مكعب بالثانية، 3 كل ثانية. يعني لما الله قال وما أنتم له بخازنين، هذا فقرة بمنهج التفكر. فأنا أقترح عليكم أن الآيات الكونية أن تكتب على دفتر، وأن تجعل كل آية من هذه الآيات بنداً من بنود التفكر. اقرأ الآية: وما أنتم له بخازنين، هذا بند. آية ثانية: والأنعام خلقها لكم. شو هي الحليب ومشتقاته؟ فهذا اللقاء الطيب حول منهج التفكر. مجموع الآيات الكونية التي اختارها الله لنا في القرآن الكريم من بين مليارات الآيات هي منهجنا في التفكر. فإذا واحد أخرج هذه الآيات ثم كتبها على دفتر وحاول كل يوم يفكر فيها. والحمد لله رب العالمين.
في صفحاته سر هداه.